بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 62 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومر جديد أيها الإخوة، كلما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كلما اقتربت من الكمال البشري، لأن الكمال البشري مجموع ومعقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت كلما تأسيت به كلما اقتربت من الكمال، وكلما ابتعدت عنه ابتعدت عن الكمال. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن غزوة تبوك، وهي غزوة جرت في السنة 9 للهجرة، وكانت تسمى غزوة العسرة لبعد الطريق وقلة الزاد وصعوبة الجو وكثرة العدو. الآن مضى النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه تبوك ورجع نحو المدينة. تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوام، كان عدد الجيش الإسلامي 30,000. تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوام لهم من 4 أقسام. درس اليوم عن الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كان المتخلفون في غزوة تبوك 4 أصناف. صنف أول مأمورون مأجورون، كعلي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهله، قال له يا علي أنا ماضي إلى الغزوة وأنت بتدير بالك على أهلي. قال يا رسول الله تخلفني كما تخلف الصبيان والأطفال؟ قال أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أن لا نبي بعدي. سيدنا موسى عندما ذهب إلى جبل الطور استخلف أخاه هارون في بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف سيدنا عليا رضي الله عنه وقال أنت تبقى ترعى الأهل والأولاد. ومحمد بن مسلمة كمان استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قال له يا محمد أنت تكون في غيبتي أميرا على المدينة. هؤلاء أيها الإخوة 2 مأجورون مع تخلفهم، السبب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بهذا الأمر فامتثلوا أمره. الآن أنا أحب أن أنبه الإخوة والأخوات إلى أمور شبيهة بهذا الأمر. المرأة المسلمة أمرها الله تعالى في شهر رمضان أن تصوم، لكن إذا جاءتها الدورة الشهرية ما حكمها؟ تفطر، يجب عليها أن تفطر. الآن المرأة المسلمة إذا أفطرت في شهر رمضان في أثناء عادتها الشهرية هي مأجورة مع فطرها، لأن الله أمرها بالفطر ولم يأمرها بالصيام. الآن بعض الأخوات يتناولن حبوب من أجل أن تؤخر الدورة الشهرية، ما حكم تناول هذه الحبوب أو هذه الأدوية؟ إذا أضرت هذه الأدوية بصحتها فإنها لكن إذا قالت الطبيبة لا تضر فالأمر مباح، لكن أنت إذا أفطرت خلال شهر رمضان أنت مأجورة حتى لو أفطرت، لأن الله أمرك في أثناء الدورة الشهرية ألا تصومي. نفس الشيء امرأة تكون قد اعتادت على حضور مجالس العلم، الآن إذا جاءتها الدورة الشهرية يحرم عليها المكث في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا نفساء. بالتالي هذه المرأة إذا بقيت في بيتها فإنها مأجورة، لأنها أمرت بعدم دخول المسجد. بعض النساء، بعض الأخوات بتقول: لا أنا حابة أحضر الدرس، فتأتي وتحضر المسجد وهي في أثناء حيضتها. طبعا هذا منهي عنه. هذا الصحابي محمد بن مسلمة وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجا إلى الجهاد، قال: أنتما اجلسان، أما أنت يا علي بتدير بالك على أهلي، وأما أنت يا محمد فترعى المدينة في غيبتي أميرا عليها. فهو مأجور مع أنه تخلف عن الجهاد. نفس الشيء، امرأة اعتادت أن تأتي إلى مجلس علم، سألت زوجها أنه أنا اليوم بدي أطلع على الدرس، هو بالعادة يأذن لها، لكنه اليوم قال لها: الله يرضى عليك اليوم لا تروحي، جاي أختي لعنا، جاي أمي لعنا، يا سيدي مو جاي حدا، أنا حابب أجلس في البيت أراكي. الآن أنت مأجورة إذا بقيت في بيتك، مع أنك تخلفت عن مجلس العلم، لكن أنت مأجورة لأن الله عز وجل يرضى عنك أن تطيعي زوجك ولو على حساب مجلس العلم. هذا إذا مجلس علم، فما بالك إذا عندها زيارة صباحية هي ورفقاتها، هي وجاراتها، هي وإخواتها. كان المتخلفون في غزوة تبوك 4 أصناف. الصنف الأول مأمورون مأجورون، كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة. نفس الشيء، أحيانا ابن أبوه مريض، هو متواعد هو وأصحابه يذهبوا إلى المسجد، فيقول له أبوه: يا ولدي الله يرضى عليك خليك، لأنه هلأ جايين ضيوف وأنا ما بقدر استقبلهم، فتستقبلهم أنت. فبتلاقيه خرج من البيت باتجاه المسجد وترك والده. هذا بدل أن يأخذ أجرا سيأخذ وزرا، ولو جلس مع أبيه يرعاه لكان خيرا له. أحيانا زوج يقلل النفقة على أسرته، بيقول لهم: لأنه أنا طالع على الحج السنة، أنا طالع على الحج والحج بده 100,000 ليرة، هيك قالوا لي رئيس الفوج، وهو كل معاشه 12,000 ليرة سوري. يمنع عن أهله طعاما وشرابا من لوازمهم مشان يقتطع كل شهر 4-5-6,000 ليرة سوري ويذهب بها إلى الحج. هذا لو أنفق على زوجته وأولاده لكان خيرا له، مع أنه تخلف عن الحج، لأن نفقة عيالك أولى من الحج. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والعلماء قالوا، لما الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: الاستطاعة أن يملك مالا، من جملة الاستطاعة قالوا: استطاعة مالية واستطاعة بدنية واستطاعة أمنية. الأمنية أن يؤذن لك بالذهاب إلى الحج، والبدنية أن يكون عندك قوة للذهاب إلى الحج، والمالية قالوا: أن تملك مالا لذهابك وعودتك وطعامك وشرابك هناك، وطعام وشراب أولادك في بلدك. أما إذا ما عندك مال لطعام أولادك وشرابك فلا تذهب إلى الحج، وأنت مأجور مبرور بدون ذهاب إلى الحج. يعني أحياناً بعض الأخوة أو بعض الأخوات يعتقدنا بأن بعض الشعائر إذا أديت بطريقة معينة رضا الله يقوم بها. لا يا سيدي، رضا الله أحياناً يكون بالمكان الذي أنت فيه، بس أن تطبق شرع الله تعالى في أي مكان. في عملك من الممكن أن تجني رضا الله تعالى، في بيعك وشرائك. اسمعوا إلى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. التاجر الصدوق الأمين، ما قال التاجر كثير الصلاة، ولا قال التاجر كثير الصوم، ولا كثير الحج. ربما يكون هذا التاجر يصلي فرائضه، يصلي يصوم شهره وفقط، لكنه في بيعه وشرائه صدوق وأمين، حشره الله مع الأنبياء. إذن رضا الله يمكن أن تحصله في كل منعطف من منعطفات حياتك، وليس مقرونا بذهاب إلى حج أو إلى عمرة. سيدنا علي بن أبي طالب مع أنه تخلف، وسيدنا محمد بن مسلمة تخلف، لكنه مأجور لأنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان المتخلفون في غزوة تبوك 4 أصناف. الصنف الأول مأمورون مأجورون، والصنف الثاني معذورون، وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون، ولا يجد الرسول ما يحملهم عليه. اسمعوا إلى أحوال هؤلاء القوم الذين ما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 7، يسألونه ما يحمله عليه، ما يحملهم عليه. قالوا له: يا رسول الله، إذا خرج شي ناقة، نحن فقراء ما عندنا ناقة، سلاح حتى نخرج معك. قال: فلم يجدوا، ما عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فرجعوا وهم يبكون أسفا وحزنا على ما فاتهم من شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والمساهمة في النفقة فيه. شوف الإنسان المؤمن إذا اضطر للتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، إذا قصر وإن كان معذورا يبكي. بعضهم مرضى، المريض معذور. أحيانا تجد إنسانا بلغ من العمر 60 سنة أو 60 سنة، مريض مرضا، جاء شهر رمضان، قال له الطبيب: أنت لا تصوم الآن، لابد أن تفطر وتصوم إن شاء الله بعد ما يعافيك الله تعالى. بتلاقيه إذا أراد أن يفطر يفطر وهو يبكي، بيقول لك: أنا 40 سنة ما فطرت في رمضان، كيف بدي أفطر؟ أحيانا امرأة لها من العمر 70 سنة، طبيب قال لها: أنت يا خالي تفطرين. يا لطيف، قديش تجد هذا الأمر ثقيلا عليها، تبكي وهي يعني تفطر في نهار رمضان، ولا تأكل إلا النذر اليسير اليسير. هذا الإيمان الذي في قلبها هو الذي يفعل هذه الفعلة. أما مرات بعض الناس يقول له الطبيب: أنت تفطر، بيقوم بتلاقيه بالطريق بيروح بيشتري أناني الشراب والعصير ويشرب أمام الناس. يعني هو الطبيب قال لك أن تفطر في نهار رمضان، بس ما قال لك أن تخرق حرمة هذا الشهر. يعني هذا الشهر له حرمة، إذا اضطررت للإفطار ففي داخل بيتك كل شيء مضطر إليه الضروري ثم خرج. أما أمام الناس أن تشيع هذا الفطر فليس الأمر بمحمود. في صنف من الصحابة ما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معذورون لضعف أو لفقر. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بكى الصحابة لأنهم ما استطاعوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الإسلام لا يريد أن يوقع الناس في حرج ومشقة، يعني إذا كان الإنسان مريضا خفف الله تعالى عنه حتى الصلاة لا يستطيع أن يصلي قائما، قال له اجلس صلي جالسا، ما بتستطيع جالسا قال الله تعالى له صلي مستلقيا. من جملة التخفيف أن المسافر خفف عنه الصلاة الرباعية، له أن يصلي بدل الرباعية صلاة ثنائية قصر الصلاة. من جملة التخفيف أن المسافر يستطيع أن يجمع بين صلاتين، صلوات بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والمغرب والعشاء يمكن أن تجمع بينها. من جملة التخفيف أن الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم. مر النبي صلى الله عليه وسلم خرج جماعة من الصحابة في مسير فأصاب أحدهم جراحة، يبدو وقع على الأرض فجرح رأسه جرحا شديدا، الآن نام في ليلته فأصبح جنوبا، فقال لأصحابه إني أصبحت جنوبا بدي أغتسل للصلاة لكن أنا ما بستطيع الآن أغتسل، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ممكن أتيمم؟ قالوا لا، ما دام هناك ماء وأنت تستطيع أن توصل الماء إلى رأسك وإلى جسمك لابد أن تغتسل. قال فاغتسل فمات، يبدو كان عنده إنتان شديد، الماء بارد بردا شديدا، في حال صحية معينة مات. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه التيمم. لذلك من أصابته أو من كان لا يستطيع استخدام الماء أحيانا بعد عملية جراحية الطبيب يأمر المريض أن لا يستخدم الماء الاغتسال، يعني أن لا يغتسل لمدة أسبوع مثلا أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل. طيب أصابته جنابة ماذا يفعل؟ يتيمم، يضرب ضربة، يقول نويت استباحة الصلاة، يضرب ضربة على رمل أو على حجر على الأرض بكفيه ويمسح وجهه، ويضرب ضربة ثانية فيمسح بكفه اليمنى وبكفه اليسرى، هذا هو التيمم وانتهى الأمر. الإسلام يا أيها الإخوة ما جاء ليشق على الناس. مر سيدنا عمار بن ياسر أيضا كان في سفر، كان في سفر فأصابته جنابة ما وجد الماء فأراد أن يتيمم، سوى ما بيعرف التيمم، قال فتمرغ على التراب كما تتمرغ الدابة، هو فكر مو الاغتسال لازم الماء يوصل لكل الجسم، أم راح هو صار يعجن نفسه بالتراب إنه مشان التراب يوصل لكل جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة، عند الإمام أحمد بن حنبل ضربة واحدة، يضرب ضربة يمسح بها كفيه ووجهه، هذا هو التيمم. وعند الجمهور ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد اليمين ثم اليد اليسار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الإسلام فيه تيسير على العباد. من جملة التيسير في الإسلام أن المريض أذن له الإسلام أن لا يصوم، يؤجل الصوم إلى شفائه، فإذا كان لا يشفى أبدا قال له الإسلام لا تصوم أبدا، ادفع بدل كل يوم فطر صدقة فدية طعام مسكين. من جملة التخفيف في الإسلام أن غير القادر ما مطلوب منه يحج ولا يدفع زكاة. الإسلام أيها الإخوة مبني شرعه على التيسير وعلى عدم التضييق وعلى عدم الحرج، لكن في ملاحظة، لذلك إياك أن تشق على الناس، إياك أن تحرج الناس، إياك أن توقع الناس في ضيق، بس في ملاحظة، هذا التيسير وهذا التخفيف ضمن ضوابط علمية. يعني في مرات واحد ما بيصلي بيقول لك أخي الدين يسر بس ما بيصلي بنوم. في واحد ينظر إلى الحرام بيقول لك أخي الله غفور رحيم. في واحدة ما بتحط حجاب بيقول لك أخي ربي يسر. لا، الإسلام تيسير ضمن ضوابط، ضمن مبادئ شرعية، وليس يعني تمييع لهذا الدين. كان المتخلفون في غزوة تبوك 4 أصناف: الصنف الأول مأمورون مأجورون، والصنف الثاني معذورون بسبب ضعفهم أو بسبب مرضهم أو بسبب فقد الزاد والراحلة، والصنف الثالث منافقون ملومون مذمومون يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم المنافقون. قال: جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن تخلفهم. المنافق يبطن شيئا ويظهر شيئا آخر، مأخوذ اسم النفاق من النفق، لأن النفق مختفي ومختبئ تحت الأرض، ظاهر الأرض ما في شيء، لكن في باطنها فيها حفرة شديدة. فالمنافق ظاهره بيقول لك إنه هو بيحضر بالمسجد، ظاهره يكثر الصلاة والصوم، ظاهره أنه يتزيى بزي الصالحين، لكن باطنه والعياذ بالله يريد إيقاعا بالناس. يعني في مرات بعض الناس بيكون عنده صفقة تجارية مشان يوهم المشتري بأنه صادق، بيقول له أخي هلأ أدن المغرب، خلينا نروح نصلي وبعد الصلاة نتحاكى. هو يمكن ما له متوضي ويمكن بعمره ما دخل المسجد، لكن ليوهم الناس أنه من أهل الصلاح. أسوأ منه، حدثت عن رجل عنده مكتب عقاري، هذا صاحب المكتب العقاري في عنده شقة بده يبيعها، هالشقة جهتها شمالية، جاءته 2 سيدات بدهم يشتروا الشقة، بقال هالسيدات ما يعني في جهات الشقق وما إلى ذلك، فهو بده يقنعهم إنه هي الجهة، هي الشقة أخذ جهة إبلية، طبعا إبلية يعني الشمس تأتيها، بس هي الشقة شمالية يعني هيك باتجاه الشمال. فلما دخلتا إلى الشقة عم يفرجيهم غرف الشقة، قال لهم بسمعني شي بتسمحوا لي إنه أنا بدي صلي، جاب سجادة الصلاة ومدها باتجاه الشمال. هلأ الإبلة إحنا عنا باتجاه الجنوب، هو مد السجادة الله أكبر عم صلي ركعتين لوجه الله تعالى. فكروا قالوا ليك الإبلة معناتها الشقة إبلية. الله أكبر، استخدام الدين للنصب على العباد. خطر في سارق أراد أن يسرق دارا، فبدأ يدخل على هالدار، صاحب الدار رجل ثري ما عنده غير بنت وحيدة، سمع هذا السارق الرجل الثري يخاطب زوجته يقول لها: يا امرأة أنا وأنت ماضيان نحو الموت، هالبنت بدنا نأمنها، الله يبعث لنا شي شاب عريس يكون صاحب دين آدمي. والله إذا الله بعث لي يعني كل ما أملك أهبه أصلا هو لبنتي ولزوج بنتي. قال له: بس والله ما لي عرفان، كيف بدي لاقي صاحب الدين ما لي عرفان؟ قالت له: بسيطة، بكرة بتروح على الجامع، أول واحد بيفوت على الجامع وآخر واحد بيطلع من الجامع هذا صاحب الدين، راقبوا على شيء 3 مرات، إذا هيك خلاص نعطيه البنت. بقى هذا الحرامي السارق عم يسمع، قال لحاله أحسن ما ينط على هالبيت ويأخذ له 100 أو 200 أو 1000 أو 2000. قال: لا، بكرة بروح على هالجامع، بعد لي 3-4-5 أيام من أول نهار لآخره وباخذ الجمل بما حمل. الفعل ثاني يوم جاء قبل صلاة الفجر إلى الجامع ينتظر الخادم، الخادم فتح الباب دخل إلى المسجد، بقي يصلي يصلي يصلي، صلت الجماعة ومضى الناس ولساته عم بيصلي ويتعبد. هذا الرجل يراقب الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، جاء إليه الرجل لهذا الشاب قال له والله يا عمو أنا الحقيقة عندي بنت وعم فكر بشاب صالح لأزوجه لابنتي، فما وجدت أنا أصلح منك ما شاء الله. شو الصلاة تبعك؟ صليت 3 أيام أنا يعني عم براقبك، أول واحد بتفوت وآخر واحد تطلع. قال له عمو أنا مو بس هيك، أنا بصوم 2 وخميس، مو بس صلاة كمان بصوم 2 وخميس. الله بده يتلطف فيه لهذا الرجل، قال له والله لقد أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. ما سألناك صايم لما مالك صايم. الالتزام أيها الإخوة والانضباط بهذا الدين مو بمنظر معين، يعني أنا إذا لبست جلابية حطيت طاقية معناته أنا صرت من أهل هذا الدين، لا أبدا. مو إذا أنا طولت دقني وحملت مسواك معناته أنا أحسن واحد بهذا الدين، أبدا. هذا الدين ليس زيا يتزيى به الإنسان، بجوز يكون إنسان بسيط جدا لا تأبه له ببنطلونه وبقميصه، لكن انضباطه بالشرع ومحافظته على فرائضه وتركه للحرام يساوي 1000 من الذين يتزيون بزي الدين، وبجوز بالعكس الذي يتزيى بزي الدين يساوي 1000 من الذين يعني لهم زي آخر. على كل إن هذا الدين ليس له زي محدد، يعني الجلابية هي شعار الدين؟ لا، ليست الجلابية شعار الدين. فالمنافقون يا أيها الإخوة قوم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا، ونحن جميعا نسأل الله عز وجل أن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا صالحة. المنافقون كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام، زعيمهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد خطبة الجمعة يوم الجمعة وقف عبد الله، هو منافق يضمر كفرا وعداء للإسلام، بس بالظاهر أنه هو يحب هذا الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع إلى المنبر يقف عبد الله يقول يا قومي اسمعوا من رسول الله فإن كلامه الحق، كل خطبة الجمعة قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقعد، معناته أنه هو كثير صاحب دين، بس هو زعيم المنافقين، هو الذي يخطط مع اليهود لضرب الإسلام ولضرب المسلمين. هؤلاء المنافقون تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم راحوا يعتذرون إليه، كل واحد يقول له والله أنا يا رسول الله الله وكيلك كانت مرتي مرضانة وأنا عم دير بالي عليها، تاني يقول له أنا يا رسول الله وقعت انكسرت رجلي وكانت مجبصنة، كل واحد يخترع عذر. أما المنافقون فقد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن تخلفهم ويحلفون الأيمان الكاذبة. الله أكبر، فوق كاذب كاذب وبيحلف بالله العظيم إنه ما لك شيء عنده. الله أكبر، واحد متدين من واحد مبلغ قال له ما لك شيء عندي، قال له أنا بدي أدعوك إلى اليمين بالمحكمة، قال له إيه بنزل. يحلف بالله العظيم إنه ما أخذ منه مالا. الله أكبر، هو أخذ منه المال ومسلم ويصلي ويصوم. حدثت أنه على باب واحدة من المحاكم يوجد أناس واقفين بس مشان شهادات الزور، يعني مين ما بده شاهد زور جاهزين، شهادة ب500 ليرة، شهادة ب1000 ليرة، على هو الموضوع يعني تبعك أعوذ بالله، وبيحلف يمينا بأنه شهد ورقة. الخطرة واحد بده يتهم شخص آخر بأنه اقترض منه مبلغا وما رده إليه، يعني شخص بده يرفع أمام المحكمة دعوة على شخص آخر أنه دين مني 1,000,000 ليرة سوري، بس هو ما مدينه أنه بركي بيحصل له شيء، هذا المدعى عليه غني، فنزل رفع دعوة بالمحكمة. هو بس ما له مدينه، بده شاهد، ما في عنده شاهد، بده يجيب شاهد زور. طلع لعند هدول جماعة شهادة الزور، قال له لواحد بدي اياك تشهد لي انه فلان اخذ مني مبلغ 1,000,000 ليرة سوري، وديش بدك على الشغلة؟ قال له 1,000 ليرة. قال له ماشي بعطيك 1,000 ليرة سوري. قال له شو بدك تقول يعني عنده؟ بدك تقول انه فلان اتدين مني مبلغ 1,000,000 ليرة سوري بالمكان لفلان لفلاني ماشي؟ قال له ليش لهلأ ما رجع لك يا هون؟ قال له بدك تشهد بالمليون؟ قال له لهلأ ما رجعهم. أعوذ بالله، في ناس عنده تفصيل للحرام، نفاق، هذا نفاق في القلب. مرات زوجة تحلف أمام زوجها كذبا، والله العظيم أنا ما طلعت من البيت، وهي خرجت من البيت، والله العظيم هذا الغرض أنا ما شفته، بس هي امبارح كانت جابت يعني تصدقت به خارج البيت أو رمته في سلة المهملات. كيف فعلت هذا الكلام؟ قال إيه يعني بلا ما يصير مشكلة هلأ، يلا بصوم 3 أيام. بالمناسبة يا أيها الإخوة، اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، بعض العلماء قالوا لا كفارة لها إلا أن تغمس صاحبها في نار جهنم. قالوا ما عليها كفارة يمين الغموس، يوم بجهنم كفارتها أن تغمس أو أن تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. لذلك ما أحد يستبسط أنه أخي أي الله بحلف فلا وبعدين بستغفر الله، لكن أني يمين اللي عليها كفارة. إذا رجل قال مثلا والله العظيم أنا لا أدخل بيتك، وفعلا زعلان من شخص قال له ما بدي أدخل بيتك، حدث بعد شهر شهرين تصالحوا فدخل بيته، هذه اليمين عليها كفارة. أما واحد يحلف يمين على كذب، يعني هذا الإناء هو أخذه، هو بيعرف هو الذي أخذه، يقول لك والله العظيم أنا ما أخذته، هذه يمين غموس. بعض العلماء قالوا لا كفارة لها، وبعضهم قال كفارتها ككفارة اليمين غير أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، سواء حط إيده على المصحف أو ما حط إيده على المصحف. بعض الناس بيقول لك أنا حلفت بس ما حطيت إيدي على المصحف. أصل اليمين المنعقدة تنعقد باللفظ، إذا بيقول والله خلاص هذه يمين، سواء وضعت يدك على مصحف أو لم تضع يدك على مصحف. أما المنافقون فقد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن تخلفهم، ويحلفون الأيمان الكاذبة، وينتحلون المعاذير، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك حسابهم لله سبحانه وتعالى. وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، لما رجعوا من تبوك صاروا يعتذروا إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى في حق هؤلاء أيضا قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لذلك المسلم إذا أخطأ، هلأ إحنا كلنا ممكن أن نخطئ، فإنه لا يزيد خطأه بالكذب. يعني مرات واحد بيخطئ وبعد ما يخطئ بكذب بيقول أنا لا ما فعلت أو أنا فعلت. ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تبقى أرضا، ليس العيب أن تخطئ لكن العيب أن تبقى مخطئا، والجبان هو الذي يبقى على خطئه. لو كان شجاعا لتراجع، قال أنا أخطأت لا تؤاخذني، أنا فعلت كذا وأنا الآن بتحمل نتيجة عملي، ماذا يترتب علي؟ أنا جاهز لتحمل هذا الأمر. سواء كنت رجلا أو كنت امرأة، سواء كنت شابا أو كنت رجلا مسنا، إذا أخطأت فقل أنا الذي أخطأت، أنا الذي فعلت هذا الأمر، وعلى كل أتحمل مسؤوليتي تجاه هذا الأمر. أما أن تخطئ وتظهر نفسك بأنك البريء وغيرك هو المخطئ، فنخاف أن تلحق بركب المنافقين والعياذ بالله تعالى. إذن كان المتخلفون في غزوة تبوك أربعة أصناف. الصنف الأول مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، والصنف الثاني معذورون وهم الضعفاء والمرضى والذين لا يملكون مالا، والصنف الثالث المنافقون وهم مذمومون عصاة ملومون، والصنف الرابع عصاة مذنبون من المسلمين. هؤلاء اعترفوا بخطئهم، لما رجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن أخطأنا، والله ما كان عندنا شيء، ولا حدا بيناتنا مكسور، ولا حدا بيناتنا زوجته مريضة، بس زلت أقدامنا. إن شاء الله في الدرس القادم سنجعل الدرس كاملا للحديث عن هذا الصنف الرابع العصاة المذنبون من المسلمين، وهم الثلاثة الذين خلفوا، وأبو لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم في سوار المسجد حتى يتوب الله عليهم. درس القادم إن شاء الله نأتي إلى تفصيل حديثهم، لأن فيه شيئا مهما لكل أخ ولكل أخت فينا، بل لكل مسلم إذا وقع في ذنب ماذا تفعل؟ انقلب ذنبهم إلى منزلة عند الله تعالى عالية، دون الله تعالى أخبارهم في القرآن الكريم، وتاب الله عليهم توبة، وتابوا توبة نصوحة، وصارت قصتهم مثلا للمؤمنين، لأنهم أذنبوا ثم تابوا توبة صادقة. لذلك الصالحون قالوا رب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة، رب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة، يعني هو أذنب الذنب لكنه ندم ندما حقيقيا، وأقلع عن هذا الذنب، وأقبل على الله إقبالا صادقا، فكان سببا لزيادة قربه من حضرة الله تعالى. الدرس القادم الحديث عن الثلاثة الذين خلفوا، وعن سيدنا أبي لبابة وأصحابه الذين تابوا فتاب الله عليهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.